إخوتي الكرام، سنن الدارمي، الوضوء من مس الذكر. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي عن الزهري، حدثنا ابن حزم عن عروة عن بسرى بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتوضأ الرجل من مس الذكر. أبو المغيرة هو عبد القدوس ابن الحجاج الحمصي، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو وهو علامة الشام، والزهري أمير المؤمنين في الحديث، ومحمد المسلم بن تدرس ابن شهاب الزهري، حدث ابن حزم وعبد الله بن أبي بكر ابن حزم وعروة بن الزبير، وهم أئمة ثقات تقدموا بسرى بنت صفوان. وفي رواية أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان بن الحكم عن بسرى بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. سئل أبو محمد عن هذا فقال أبو محمد: الوضوء أثبت إلي. وقال أبو محمد: هذا أوثق في مس الفرج. أحمد بن خالد الوهبي، محمد بن إسحاق وهو صدوق، عبد الله بن بكر وعروة ومروان بن الحكم، هو الخليفة انتقد بعد الخلافة، وهم ثقات تقدموا عن بسرى بنت صفوان رضي الله عنها. اختلف العلماء في مس الذكر، نعم. فقيل لا ينقض الوضوء مس الذكر مطلقا، وهو مذهب الحنفية واختيار سحنون من المالكية. يعني القول الأول لا ينقض مطلقا، القول الثاني ينقض مطلقا، نعم، عمر رضي الله عنه. يبقى القول الأول قولان متضادان، القول الأول ينقض مطلقا، القول الثاني لا ينقض مطلقا. من قال ينقض مطلقا وهو أصبغ من المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة، لأنهم اختلفوا فيما بينهم. الشافعية يقيدون ذلك بمس بباطن الكف من غير حائل طبعا، الحنابلة أيضا يقولون ذلك. المغاربة من المالكية قالوا لا ينقض المس لكن يستحب الوضوء، لا ينقض المس لكن يستحب الوضوء. وقيل المس له بشهوة أعاد الوضوء، وهو اختيار جماعة من المغاربيين من أصحاب مالك، وهذا قول أيضا لأحمد أن المس بشهوة فقط هو الذي ينقض الوضوء. نعم، ما أحسنك يا حازم، ما أجملك رضي الله عنك. إذا عندنا خمسة أقوال: قول ينقض مطلقا، قول لا ينقض مطلقا، والتفصيل الوسط، التفصيل الذي يكون المس بباطن الكف والذي يكون بباطن وظاهر، ومنه من قال يستحب فقط، من التفصيل يستحب، يعني أول حديث فليتوضأ عن استحباب، قال الأمر هنا الاستحباب لوجود حديث ليس بسرى بن صفوان قال: إنما هو بضعة منك، حديث طلق بن علي قال: إنما هو بضعة منك. طيب، من قال لا ينقض مطلقا استدل على ذلك بحديث مروان بن الحكم: أخبرتني بسرى بن صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا من قال أنه لا ينقض مطلقا استدل بحديث طلق بن علي. ما رواه ابن أبي شيبة عن حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: خرجنا وقد وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فجاء رجل فقال: رسول الله، ما ترى في مسجد الذكر في الصلاة؟ قال: أهل هو إلا بضعة منك، ما هو إلا بضعة منك. استاد فيه شيء من الضعف، قيس بن طلق ضعيف. وهنا قال أيضا: النظر دال أنه لا يجب الوضوء. قال عبد البر قال عبد الرزاق عن الثوري أخرجه البيهقي السندي إلى علي بن المديني قال: شعر سفيان بن جريج فتذكر مس الذكر فقال ابن جريج: يتوضأ، وقال سفيان: لا يتوضأ. قال سفيان: أرأيت لو أن رجلا أمسك بيده منيا ما كان عليه؟ قال ابن جريج: يغسل يده. قال: أيهما أكبر، المني أم الذكر؟ أو رفض عبد الرزاق: أيهما النجس، المني أم الذكر؟ فقال: ما ألقاها عليك إلا شيطان. قال الباقي: إنما أراد ابن جريج أن السنة لا تعارض بالقياس، أن السنة لا تعارض بالقياس. ومن قال بالوضوء مطلقا من مس الذكر استدل بحديث بصرة بن صفوان: إذا مس ذكر إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، حديث حسن. ورواية رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا الهيثم بن حميد عن علاء بن الحارث عن مكحول عن أنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وما رواه أيضا الطبراني في المعجم الصغير قال: قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن العباس الطائي البغدادي حدثنا ابن سعيد الهمداني حدثنا أصبغ بن الفرق حدثنا عبد الرحمن القاسم عن نافع بن أبي نعيم وأزيد بن عبد الملك النوفري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. وفي رواية قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ. كل هذه الأدلة كلها على أن من مس الذكر انتقض وضوءه عليه الوضوء. أما حديث طارق بن علي قال: إنما هو بضعة منك. والجمع بينهما حقا، يعني ما في تعارض بينهما، أما الأول فإن كان بثيابه في صلاته، وأما الآخر فإن كان في خلائه دون ثياب ومسه، هذا الراجح في هذا الباب. ومن قال لا ينقض قالوا: هذا مما تعم به البلوى، ولابد أن يكون يعني يا رب اللهم أسلم، ولابد أن يكون مستفيضا فلا يروي واحد ولا اثنان. أما من قال بأن انتقاد الوضوء لا يكون إلا بشهوة، لأن النبي قال: لما وضعت منك إماء اعتبار الشهوة لأمرين، أنك إذا مسست ذكرك بدون شهوة منك لم يكن هناك فرق بينه وبين أي عضو من أعضائك، أما إن مسسته بشهوة فإنه يفارق بقية الأعضاء، يجد به اللذة وبذلك يستوجب الوضوء، يعني اللذة مؤثرة عندهم في هذا الباب. دكتور محمد أيمن، دعواتك بالله عليك، رضي الله عنك حبيبي، حفظك رب. وأنا حدثت في سؤال الرجل يمس ذكره في الصلاة، والصلاة بعيدة عن الشهوة لأنه بالذكر ينشغل، يعني هذه الصلاة بالشغل إن شاء الله الفتاوى ستكون كل يوم ساعة بإذن الله، يعني غدا سيكون بالهواتف بإذن الله تعالى. من قال أنه ينقض بالباطن دون الظاهر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس دون حجاب فقد وجب الوضوء. والشافعي قال: لا يمكن أن يكون الإفضاء إلا ببطن الكف، وهذا الراجح الصحيح. اللهم اشفي عبدك فضيلة الشيخ أحمد نقيب، اللهم اشفيه، اللهم اشفيه، يأخذ من عمره ويعطيه هو، لأنه يعني ينفع للأمة، نسأل الله أن يحفظكم. غدا إن شاء الله نكتب الإعلان متى يكون الفتاوى. رضاك رضا، أحسن الله عليك. فأقول إخوتي الكرام، هنا الأمر الظاهر: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء، وهذا هو الراجح الصحيح. أما القول بأنه ينقض مطلقا بقوله في حديث بصرة: من مس ذكره فليتوضأ، نقول هذا مطلق يقيد بالأدلة الأخرى، أو عام يخصص بالأدلة الأخرى. وحديث إنما هو بضعة منك هذا في الصلاة وعليه ثياب، وجمع بين الشتات هو أن يقول: إذا أفضى أحدكم إلى ذكري بلا حائل، بلا حائل فليتوضأ، وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب. نسأل الله أن ينفع ذلك الأمة الإسلامية. الفاضل مصنبطة. الحكم بعد لم شمل الأدلة، الحكم بعد لم شمل الأدلة، شتات الأدلة حتى تصل الحكم. حديث يقول إنما وضعت منك، حديث يقول من مس ذكره فليتوضأ، حديثان مهمان في هذا الباب، يعني ظاهرهما التعارض، فيكون الجمع أولى، والحكم لا يتأتى إلا بعد لم شمل الأدلة. وأيضا من قال بأنه موقوف على اللذة وعلى الشهوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، قال: ما إذا أفضى أحدكم بيدي بباطن الكف ليس دونه حائل. ولا نتكلم عن الشهوة غير الشهوة. حيث الموقوف إن كان في الغيبيات، ونعم أنه لم يأخذ بالأسرائيليات، نعم يكون حكم الرفع. الثانية قلت: جماعة شتات الأدلة تعطي الحكم. أعرف الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم أتقنهم للغة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.
بقدر الهمم.